الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 33 من كتاب فتح المجيد. قال: باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. وذلك لأن الشفاعة جاءت في القرآن مثبتة ومنفية، فاحتاج العلماء أن يبينوا ما هو المنفي منها حتى لا يظن الاضطراب، وما هو المثبت منها. فالمثبت منها ما كانت للمؤمن وما كانت بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والمنفية ما كانت للكافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو ما تطلب من الأصنام، كما أخبر الله عز وجل أنهم اتخذوهم شفعاء ولا شفاعة لهم. قال المصنف رحمه الله: وقوله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به: قال ابن عباس في القرآن: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن فضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. قال: قوله ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس بنصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. قوله لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذا كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله عز وجل. قال البيضاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير ناصر الدين البيضاوي، نسبة إلى البيضاء بلدة بفارس، أشعري المعتقد في الصفات، له كتب مصنفة منها التفسير، وهو اختصار الكشاف. لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقول له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لا مالك، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد تقدم أن الله عز وجل لا يرضى إلا عن المؤمنين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله حتى صلاة الجنازة. يعني لا يقول قائل أين إذن الله، كون الله عز وجل شرعها فقد أذن بها. فالإنسان يشفع لأخيه المسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم عليه أمة من الناس كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن باب الشفاعة من الأبواب المهمة الذي ينبغي للطالب أن يحققه ويفهمه، وقد ألف فيه شيخنا مقبل رحمه الله مؤلفا جامعا كتاب الشفاعة، وهكذا الذهبي له كتاب في الشفاعة، وما من مؤلف يكتب في العقائد والتوحيد إلا ويذكر باب الشفاعة. إما من باب العقائد فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشفاعة العظمى والشفاعة في ماذا؟ في دخول أهل الجنة الجنة: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك. وهكذا الشفاعة المختصة لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، هذه شفاعات مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فتدرس في باب العقيدة، وهناك شفاعات تدرس في باب الاعتقاد، أقصد في باب التوحيد، وهي ما يتعلق بأن الشفاعة ملك لله عز وجل تطلب منه لا تطلب من غيره، وأنها لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وفعله، ولا تكون يوم القيامة إلا ممن رضي الله قوله وفعله. فالأمر عائد إلى إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وهناك نوع من الشفاعة يدخل في باب العقيدة، وهو الشفاعة في خروج الموحدين من النار، والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المعتزلة ومن إليهم ينكرون هذه الشفاعة، بل لقد قلبوا الحديث: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث بهذا اللفظ غير موجود، وإنما الموجود والمثبت حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد خرج طرقه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه ماذا الشفاعة. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان هذا بحق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف رحمه الله وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية سيأتي الكلام فيها أنها قطعت جميع السبل المؤدية إلى الإشراك بالله عز وجل، لأنهم حين أشركوا بالله عز وجل لدعوى أن لهم ملك ما لهم ملك، أو لدعوى أن لهم إعانة ما لهم إعانة، أو لدعوى أن لهم شفاعة ما لهم شفاعة، وأيضا لدعوى أن لهم شرك ما لهم شرك، فنفت جميع أنواع التعلقات بأن لهم قدرة على الشفاعة أو النفع أو الضر من دون الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت الشفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. يعني يظنون أن هذه الآية في عباد الأصنام والأوثان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون أنهم يدخلون فيها، وهم يدخلون فيها لأنهم يطلبون الشفاعة من المقبورين. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن لاعتقادهم أن القرآن لا يخاطبهم. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك في بعض الأمور أشر منهم وفي بعض الأمور أهون منهم. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وساله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعادات أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، بمعنى أن المشركين لا حظ لهم في الشفاعة لأنهم قد حالوا بين أنفسهم وبين الشفاعة بالشرك الذي حرم الله به الشفاعة للكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. قال: وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا من شركي هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، أي أخلص توحيده لله، تجريد التوحيد أي تخليصه لله عز وجل، وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجأ إلى الله عز وجل واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل الله، وإذا استعان بالله، وإذا عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. لله عملا وملكا، وبالله مستعينا، ومع الله عاملا. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الكتاب الكلام السابق مدارج السالكين، وهذا كتاب مدارج السالكين يعني سبحان الله تفنن فيه ابن القيم حتى صار تفسيرا وصار كتاب وعظ وصار كتاب عقيدة، فنفع الله به. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس تقي الله، يعني أبو العباس وابن تيمية، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية بيوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. أخبر الله عز وجل أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون شافعا، لكن ليس معنى ذلك أن الشفاعة تطلب منه، ليس معنى ذلك أن الشفاعة تطلب منه وهو ميت. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يطلب الناس منه الشفاعة يذهب ويستأذن من الله ويحمده بمحامد لا يحسنها الآن. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري والحديث الأول متفق عليه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فيقع بالشفاعة إكرام الشافع أن الله عز وجل جعله شافعا لغيره، وإكرام المشفوع بقبول الدعاء فيه. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. قال رحمه الله: قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. قوله قال أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد الصحابي حبان، وفيه وشفاعة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. بهذه الزيادة في إسناده معاوية بن معتب وهو مجهول الحال، فالزيادة يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه زيادة ضعيفة، والحديث الصحيحين بدونها. وشاهدوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. خرجه البخاري بدون فهي نائلة. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن، فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، انتهى. يقول لم يقف على هذا النص من كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذ شفعاء وباتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني المراد بالفصل الأول النوع الأول في من يشفع فيهم، أو النوع الأول من شروط الشفاعة، وهو إذن الله عز وجل للشافعي، والشرط الثاني رضا الله عن الشافعي والمشفوع له. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها انتهى. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع، هذه الشفاعة التي تكون أو التي هي من حيث هي، ربما يذكر حتى الشفاعة في الدنيا. والشفاعة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام على ما يأتي. قال: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، حديث في الصحيحين، حديث أنس وحديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه الشفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، وهي المرادة من قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذا حديث أنس، حديث أبي هريرة بنحوه. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمتي قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وكذلك قوم قد استوجبوا النار أن لا يدخلوها، وهذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه الشفاعة لم يثبت فيها حديث صحيح، جاء فيها حديثان ذكرهما الشيخ مقبل رحمه الله في الشفاعة، أحدهما عن أبي هريرة عند ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال كما في النهاية لابن كثير، والثاني عن ابن مسعود عند أبي نعيم، وكلاهما ضعيف. بيّن الشيخ ضعفهما، ففي الأول إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم يرويه عن محمد بن سلمة، وقد قال الجعابي يحدث عن ابن سلمة بعجائب وفي احتمال الإرسال. وفي الثاني عمر بن حفص الأوصابي وهو مجهول الحال، وفيه رجل مبهم لم توجد له ترجمة. ثم وجدت حديثا ثالثا عن ابن عباس أخرجه ابن أبي الدنيا كما في النهاية من طريق محمد بن ثابت البناني عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس بيها محمد بن ثابت ضعيف الحديث، وقد انكرت عليه أحاديث وقد تفرد بهذا الحديث. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، لأن الذين أنكروها وشهر عنهم ذلك الخوارج المعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. قال الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. هذا يستدل له بحديث أم سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وهكذا قصة أبي عامر: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، وكلا الحديث في الصحيحين. حديث أم سلمة في مسلم وحديث أبي موسى في الصحيحين. قال: وهذا مما لم يتنازع فيه أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذا خاص بأبي طالب وحده. ولا يقول قائل هذه كيف، وقد قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا تنفعهم شفاعة في إخراجهم من النار، هذه الشفاعة يعني مقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: فيه مسائل تفسير الآيات، آيات الآيات المذكورة في الشفاعة. الثانية: صفة الشفاعة المنفية، وهي التي تطلب من دون الله أو تكون للمشركين. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة، وهي ما أذن الله فيها وتكون للموحدين ومن الموحدين. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهذا بيان على أن من فسرها فسر المقام المحمود بالجلوس على العرش تفسير غير صحيح. الرابع صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم الترتيب مختلف. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها وهم الموحدون. السادسة السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. من ذا الذي يشفع عنده؟ نعم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فمن تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة بيان حقيقتها وهي أنها تكون للموحدين من الموحدين والله أعلم.